درس اليوم نذكر أن في الدرس السابق كنا نسأل عن دليل يثبت صفة أو اسم الرب لله عز وجل، وقد أتى به أخونا محمد وهو حديث صحيح، الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا نص صريح في إثبات أن الرب من أسماء ربنا جل وعلا، أنه من الأسماء الحسنى بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، من صفاته جل وعلا ومن أسمائه جل وعلا الأحد. قال: علو شأن، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. قال رحمه الله تعالى: الأحد الفرد في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال: الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فالأحد أوضح وأبين في بيان التفرد عن الواحد، فالواحد ليس نصا في التفرد، الواحد قد يكون له ثانيا، يمكن أن يكون له ثانيا، لكن الأحد تنفي الثاني وينفي وجود غيره سبحانه وتعالى أو مشاركة غيره سبحانه وتعالى، لا في ربوبيته ولا في إلهياته ولا في أسمائه وصفاته جل وعلا. فالأحد معناها التفرد، فقوله الفرد توكيد لهذا المعنى، والفرد ليس من أسمائه جل وعلا، وإنما هو من باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى، ليس من أسماء الله عز وجل الفرد، وإنما هذا من أسمائه، من أسمائه الواحد. قال: الأحد الذي لا ضد له، والضد هو المناوئ، الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له، لا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، لا يستعين بأحد في ملكه جل وعلا ولا في أدنى شيء، في أقل شيء فالله عز وجل مستغن عن خلقه جل وعلا، ولا شبيه له ولا نظير له. قلنا لا مثيل له كان أكمل، نعم، يعني نفي المثل أكمل من نفي الشبيه. لماذا؟ لأن نفي الشبيه لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، فالذي ورد في كتاب الله عز وجل نفي المثيل، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، قال جل وعلا: هل تعلم له سميا. هنا النفي الاستفهام، استفهام إنكاري، هل تعلم له سميا، أي أنه ليس له سمي، يعني والسمي المثيل، المثيل الذي ورد في الكتاب والسنة نفي المثيل المثل المماثل لله عز وجل. قال: ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته، فهو أحد في إلهيته ولا معبود بحق سواه. لأن هناك من يعبد، لكن عبادة من يعبده باطلة، وهو ليس أهلا لأن يعبد، فمن عبده كان مبطلا في عبادته له. ولا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، وهو أحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد له ولا منازع ولا مغالب. أحد في ذاته، أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وأسمائه وصفاته، في ذاته يعني ذاته جل وعلا لا تتعدد، فواحد في ذاته سبحانه وتعالى، واحد في أسمائه وصفاته، يعني هو أسمائه سبحانه وتعالى ليست لغيره، وكذلك صفاته جل وعلا ليست لغيره. فكون أسمائه جل وعلا ليست لغيره يرد، وقد يشكل عليه عند من لا يدري، أن هناك من أسمائه سبحانه وتعالى من يتسمى بها بعض المخلوقين، فما وجه ذلك يا محمد؟ نعم أحسنت، يعني إن كانت إيه؟ إن كان هناك اشتراك في المسمى، لكن الاسم ليس كالاسم. فمثلا الله عز وجل العلي، من أسمائه العلي، ومن أسمائه العزيز، ومن أسمائه سبحانه وتعالى السلام. فهذه الأسماء والحي، أسماء الحي، والإنسان يوصف بأنه حي، قال هذا المخلوق الحي، يوصف بهذا الوصف. لكن هذا الاسم في حقه تعالى ليس كهذا الاسم في حق المخلوق. المخلوق يتسمى بهذا الاسم وله نصيب منه، يعني الإنسان مثلا هو حي وسميع، الله عز وجل قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله عز وجل وصف الإنسان بأنه سميع بصير، وهذه من أسمائه سبحانه وتعالى. وقال الملك إني أرى، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الملك. وقال العزيز، من أسمائه سبحانه وتعالى العزيز. لكن إن كان للمخلوق نصيب من هذا فهو بما يناسب المخلوق، لكن في حق الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق في أسمائه، فلا يماثله أحد من خلقه. وإن كان هناك الاشتراك، كان هناك الاشتراك في التسمية، فليس الاشتراك موجبا للمماثلة، ولذلك فيصح هذا الإطلاق، أن الله عز وجل أحد في ذاته، وأحد في أسمائه، وأحد في صفاته، وإن كان هناك اشتراك، لكن الاشتراك لا يقتضي المماثلة. قال: فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبية، كما أن هناك من يعبد ويطلق عليه أنه إله، جعل الآلهة إلها واحدا، وهي آلهة لكنها آلهة باطلة ومعبودات باطلة، وعبادة من عبد غير الله ظالم في هذه العبادة، بل هو أظلم الظالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وإن كان هناك من يعبد من دون الله لكن هذه العبادة عبادة باطلة. فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات، من الإيجاد، الإيجاد يوجد شيئا لم يكن موجودا، هذا من فعله سبحانه وتعالى، من الإيجاد والإعدام، ويقضي على شيء كان موجودا، والإحياء، إحياء شيء كان ميتا، والإماتة، والخلق والرزق والإعزاز والإذلال، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهذا وهو المتفرد سبحانه وتعالى بذلك. والهداية والإضلال، وما في أيدي البشر من ذلك فهو بتقديره سبحانه وتعالى، ليس لم يحصل على هذا الشيء ولم ينالوه إلا بتقدير الله عز وجل لهم وبإعانته سبحانه وتعالى لهم على هذا الأمر. فهذا كله من عند الله سبحانه، لا رزق إلا من عند الله، ولا قوة إلا بالله، ولا عز إلا بالله، ولا ذل إلا منه سبحانه وتعالى. فهذه الأمور كلها من قبله سبحانه وتعالى، وإن كان عند بعض الخلق، يعني إن كان هناك جبار مثلا يذل الناس، فمن الذي مكن له؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي مكن له، ولو شاء سبحانه وتعالى سلبه ملك. فالإنسان وإن كان فيه بعض هذه الصفات لكن الله عز وجل هو الذي مكنه من ذلك وأعطاه له، ابتلاء له أو إكرام له، إما ابتلاء وإما إكرام. والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد، يسعد من يشاء، والإشقاء يشقي من يشاء من خلقه، والخفض يخفض رتبة من يشاء ويضعه بين الناس، يجعله وضيعا حقيرا بين الناس، والرفع يرفع من يشاء، والعطاء والمنع، والوصل والقطع، والضر والنفع. فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه أو إعزاز من هو مذله أو هداية من هو مضله أو إسعاد من هو مشقيه أو خفض من هو رافعه أو هداية من هو مضله أو إسعاد من هو مشقيه أو خفض من هو رافعه أو وصل من هو قاطعه أو إعطاء من هو مانعه أو ضر من هو نافعه أو عكس ذلك، لم يكن ذلك بممكن في استطاعته، لم يكن ذلك ممكنا له. ولو اجتمع من في السماوات والأرض لا يمكن لهم أن يفعلوا شيئا من ذلك. وأن لهم ذلك والكل خلقه، الكل تحت تصرفه سبحانه وتعالى وتحت سلطانه، ليس لهم من الأمر شيء. وأن لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده، الكل ملك لله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يملك نفسه، لا يستطيع أن يضر نفسه أو ينفع نفسه بشيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره، ماض فيهم حكمه، عدل فيهم قضاؤه، نافذة فيهم مشيئته، لا امتناع لهم عما قضاه، ولا خروج لهم من قبضته، ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض، ولا تسكن إلا بإذنه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسحقا لأصحاب السعير
كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم، يعني كالذين يدعون مخلوقين يطلبون منهم جلب نفع أو دفع ضر وهم مخلوقون مثلهم، هذا من السفه والعياذ بالله. فسحقا لأصحاب السعير، كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا سووهم به وعدلوهم به، سووهم بالله سبحانه وتعالى في العبادة حين دعوهم مع الله سبحانه وتعالى، يدعون مع الله مخلوقين يطلبون منهم نفعا ويطلبون منهم دفع ضر، هذا إيه؟ فيه تسوية لهم بالله، لأن هذه الأمور لا يملكها إلا الله، فإذا طلبوها من غير الله كانوا بذلك مساوين لهذا الذي يدعونه من دون الله، مساوين له بالله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سووهم بالله وعدلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه، وإن إيه؟ وإن لم يسموا فعلهم عبادة، لأن المشركين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل لغة أهل لسان عربي، لا يمكن أن يسموا الشيء الذي هو عبادة، لا يسموه عبادة، يعني لا ينفون عنه التسمية بالعبادة، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، كانوا يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى وهو المتصرف في كل شيء والأمر كله بيديه، وأن من يدعونهم مخلوقون مثلهم ولا يملكون عند الله عز وجل شيء. طيب لماذا يطلبون منهم؟ لأنهم اعتقدوا أن هؤلاء أناس صالحون، فهم يدعونهم لكي يقربوهم إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالعبادة إيه عندهم؟ هي الدعاء، يطلبون منه، وهذا يقع في المسلمين ولا يسمون هذا الفعل عبادة، يطلبون من غير الله عز وجل لكنهم لا يعقلون ولا يدرون أن ما يقعون فيه هو نفس فعل المشركين الذي هو إيه؟ عبادة غير الله. لكن المشركين كانوا إيه؟ كانوا أهل لغة، لا يمكن أن يقولوا على فعلهم هذا أنه ليس إيه؟ ليس عبادة، لأنهم يعلمون أن الدعاء عبادة، ما نعبدهم إلا لقال. لكن هؤلاء ما يقول لك إحنا نطلب منهم لأنهم أناس صالحون، نفس الكلام ونفس الفعل، لكنهم لا يسمونه باسمه كما يقع في هذا الزمان في كثير من الأمور، حيث يسمي الناس كثيرا من الأمور المحرمة يسمونها بغير اسمها فيستحلون المحرمات بهذا الاحتيال. فقال فسحقا، قال سووهم به وعدلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه وهم يرون يعلمون أنهم محدثون، يعني خلقوا بعد أن لم يكونوا، مسبوقون بالعدم، عاجزون عن القيام بأنفسهم، فقراء إلى من يقوم بهم، وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد. الإلحاد معناه الميل والتحريف. فبين مشبه له تعالى بالعدم، يعني الذين ألحدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على إيه؟ على أصناف وعلى أقسام وعلى أحوال. فبين مشبه له تعالى بالعدم، يعني يجعلون الله سبحانه وتعالى شبيها بالعدم، العدم الشيء المعدوم الذي لا وجود له، شيء غير الموجود ده العدم، شيء غير الموجود هو العدم. فهم يشبهون الله عز وجل بالعدم، كيف ذلك؟ قال وهم نفاة أسمائه وصفاته، بل هم نفاة وجود ذاته. ليه؟ لأنهم لا يزالون يقول إن الله عز وجل لا يسمع ولا يعلم ولا إيه، وليس له حياة وليس له كذا وليس له كذا، والله عز وجل ليس موجودا فوق العرش، يقولون إن الله عز وجل إيه لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم. الله تمال إيه فين بقى؟ لا هو داخل العالم ولا هو خارجه، هذا هو العدم المحض. فيصفون الله عز وجل بما لو طلب من أحدهم أن يصف العدم لم يجد جوابا إلا ما وصف الله عز وجل به. هو إيه العدم؟ هو الشيء الذي لا هو داخل العالم ولا خارج العالم، هذا هو العدم، شيء غير موجود. فهم يصفون الله عز وجل بالعدم، بالشيء الذي بالوصف الذي لو طلب من أحدهم أن يصف العدم لما وجد إلا أن يقول هذا الكلام الذي وصف الله عز وجل به. فالمعطلة هم في الحقيقة إيه؟ يصفون الله عز وجل بالعدم، كما قال أهل العلم إن المعطلة يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما. المشبه يشبه الله عز وجل بخلقه لأنه تجاوز في الإثبات وغلى فيه حتى قال إيه إننا نثبت صفات الله عز وجل ونثبتها كصفات المخلوقين. يقول نحن نؤمن بأن الله عز وجل له وجه لكن وجهه كوجه الإنسان مثلا، وله سمع وسمعه كسمع الإنسان، وهكذا. وهذا إيه من ضلالهم، غلو في الإثبات. والآخرون المعطلة نفوا هذه الصفات بالجملة. فهؤلاء قال فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفاة أسمائه وصفاته، بل هم نفاة وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه. يعني هؤلاء يعني كما قال أهل العلم إن كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. ليه؟ لأن المعطل ما عطل إلا بعد أن شبه، هو يعتقد لما يرد عليه النص الذي فيه صفة لله عز وجل كصفة مثلا السمع، يقول إنني لا أعقل سمعا إلا كسمع المخلوق، فهو جعل صفة السمع في حق الله سبحانه وتعالى تخيل أنها كهذه الصفة في حق المخلوق، فقال إن هذا لا يليق بالله فنفاه، أراد أن ينزه فعطل، فهو شبه أولا ثم عطل. والمشبه معطل أيضا، لماذا؟ لأنه أثبت لله صفة ليست هي صفة الله عز وجل. ليه؟ لأنه أثبت صفة الله عز وجل كصفة المخلوق، وصفة الله عز وجل الحقيقية ليست كصفة المخلوق، فعطل صفة الله عز وجل الحقيقية حين شبه صفاته سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. قال وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات، حاكمين عليه بعقولهم، واصفين له بما لم يصف به نفسه. من هذا التشبيه، هذا التشبيه هم الذين أتوا به من عند أنفسهم فقالوا على الله عز وجل بغير علم، وكذلك الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته قالوا عن الله سبحانه وتعالى إيه؟ بغير علم، وكلهم داخلون فيما نهى الله عز وجل عنه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في شد ما نهى الله عز وجل عنه القول على الله عز وجل بدون علم. قال وآخرون جحدوا إرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة وأفعاله وحكمته وحمده وجعلوا أنفسهم هم الفاعلين لما شاءوا والخالقين لما أرادوا من دون مشيئة لله ولا إرادة. من هؤلاء؟ علي. علي من هؤلاء؟ القدرية الذين نفوا مشيئة الله سبحانه وتعالى وجحدوا أن يكون الله خلقهم وما يعملون. وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه. من هم؟ الجبرية. إنهم إيه؟ يعني لا تصرف لهم في أي شيء ولا يستطيعون أن يقوموا بأي عمل، بل هم إيه؟ مجبولون على هذا العمل، مجبورون عليه. قالوا جعلوا معاصيه طاعات. لماذا جعلوا المعاصي طاعات؟ إيه؟ موافقة لأنها ليست من تصرفه، من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا وافقت مشيئته الكونية وقدره، إذ هنا للتعليل، إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني، لأن المعاصي عندهم موافقة للقدر لما قدره الله، فخلص تصبح المعاصي طاعات. وهذا إيه؟ يعني هدم الشريعة، إن المعاصي طاعات والطاعات المعاصي والطاعات شيء واحد، يبقى إيه؟ هذا هدم لشرع الله سبحانه وتعالى. إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني فقاصموه بمشيئته وأقداره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر الذي لم يصر أنثى والأنثى التي لم تصر ذكرا. هذا طبعا إيه؟ قول في غاية البطلان. يعني هل الإنسان يعني الذي يفعل المعاصي ليس له أي إرادة في فعله، بحيث يعني ففعله للمعاصي وتصرفه فيها كما يكون من حال الإنسان حين يصير ذكرا بأنه لم يتدخل في ذلك في حال أنه يعني يصير ذكرا، ليس له تصرف في نفسه لأنه في حالة هو لم يخلق بعد ولم يتكون بعد، كيف له إرادة في أن يتصرف في نفسه أيصير ذكرا أم يصير إيه؟ أنثى. فيجعلون عقابه على مصيره أنثى ومصير ذكرا كعقوبة عليه في ارتكاب المعاصي. هذا كلام غير مقبول ولا يقبله عاقل. يعني في أمور الدنيا لا يمكن للإنسان أن يرضى بهذا أبدا، بحيث أن مثلا إنسان يستلب ماله ثم يقول له أنا استلبت مالك بإيه؟ بقدر الله، فإيه؟ فلا تطالبني بهذا المال. هذا ما يقبله إنسان لا مسلم ولا كافر ولا أي إنسان يقبل هذا إلا إيه؟ هذا التصرف وهذا التعليل، يعني لا يقبله أي إنسان أبدا، وإلا لخلت العقوبات في العالم، ما أحد يعاقب على أي شيء أبدا مهما فعل، لأن كل ما يفعل عندهم بإيه؟ مدام كل شيء بقدر الله، طالما أنه بقدر الله فالإنسان لا يعاقب على ما يفعله، هذا لا يمكن أن يقوله إنسان. ولذلك يعني مذهب الجبرية مذهب إيه؟ يعني متكلف وبطلانه أوضح، بطلانه أوضح منه. قال وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته، وهم أهل السنة والجماعة، يعني أولى الناس بالحق وأولى الناس بكتاب الله عز وجل وأسعد الناس بالكتاب والسنة هم أهل السنة والجماعة، لأنهم جمعوا بين كل النصوص في كل الأمور. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه، ونفوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره، هذا بالنسبة للقضاء والقدر التسليم، طب بالنسبة للأوامر والنواهي، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة، لم يعارضوا الأوامر بالقدر، تلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد، ووقفوا عند نواهيه انتهوا عنها وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته، يعني لا يضرب هذا بهذا ولا هذا بهذا، هذا إيه؟ اعتقاد المؤمنين حقا. ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما، فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، ولا يحتج به على المعاصي وعلى التقصير والتفريط، والأمر والنهي يطاع ويمتثل، فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والقيام بالأمر والنهي موجب شهادة أن محمد رسول الله، فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضع، يعني في الكلام على مسائل القدر، وإنما ساقنا إليه هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، هذا من إيه؟ من تمام ربوبيته أو من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى، وحال المخلوق أنه ليس له تصرف في شيء من إيه؟ من مقتضيات عبوديته، أنه عبد ومخلوق، فالعبد عبد والرب رب، هذا إيه؟ له صفاته وهذا له صفاته، فكيف يسوى به، كيف يسوى بين العبد والرب ويعدل به ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته، وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، لأن المشركين عامة المشركين يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويقرون بربوبيته سبحانه وتعالى، لكن الذي يجحد وجود الله سبحانه وتعالى هذا الصنف قليل في الكفار، يعني ولذلك يعني نجد أن الشيوعية الذين الملاحدة يعني هلكوا وزالت دولتهم بسرعة، ليه؟ لأنهم مناقضون للفطرة مناقضة تامة، فالإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى هذا أمر لا تستقيم الفطر إلا به، فهذا من مقتضيات الفطر، فلذلك يعني المشركون يعني أشركوا في الإلهية العبادة، لكن الربوبية يؤمنون بها، فالله عز وجل حين أظهروا أنهم مؤمنون بالربوبية وسلموا لله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية ألزمهم بأن توحيد الربوبية يقتضي توحيد الإلهية، قال ويلزمه، يلزم المشرك يلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية، لا يمكن الفصل بينهما. ما دام أنت موحد وحدت الله بالربوبية يجب عليك أن توحده بالإلهية، لأنه الرب الواحد فهو المستحق للعبادة. طالما أنك آمنت أنه رب واحد فلا يستحق العبادة إلا الرب الواحد. ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. نعم، يلزمه إفراده، إفراده تقول إفراده على أنها مفعول به، يلزمه إفراده، يلزمه الله سبحانه وتعالى، أيوة إفراده صحيح بالأمس، كما قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إيه؟ لا، الأنسب إفراده على أن يعني إقراره بالربوبية يلزمه به بإفراد الإلهية. قال: وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. الاستفهام هنا استفهام إنكاري، كيف تقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فأنى تؤفكون، الإفك والكذب، كيف تفترون على الله سبحانه وتعالى بادعاء الشريك له جل وعلا. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، إلى غير ذلك من الآيات. قال رحمه الله: القدير، من أسمائه وأوصافه سبحانه وتعالى القدير، الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها. يعني وإن كان المخلوقون لهم قدرة لكن قدرتهم إيه؟ قاصرة، ناقصة قدرتهم بما يناسبهم، لكن قدرة الله عز وجل له كمال القدرة، الذي له مطلق القدرة وكمالها، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، الذي ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لا يمكن أن يوصف مخلوق بأنه إيه؟ لا يعجزه شيء، هذا وصف لا يليق بمخلوق أبدا. لكن الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. النفي هنا أن نفي العجز عن الله سبحانه وتعالى لإثبات ماذا؟ لإثبات ضده من الكمال الذي هو كمال قدرته جل وعلا. فكمال القدرة لا ليس إلا لله جل وعلا، فهذا من إفراده سبحانه بهذه الصفة أنه له الكمال في قدرته لا يعجزه شيء، الذي ما كان ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هل هناك من يوصف بهذا؟ ليس هناك من يوصف بهذا. فهذا تفرده سبحانه وتعالى بإيه؟ بكمال القدرة. فوصفه سبحانه وتعالى بالقدرة ليس كوصف المخلوق بالقدرة، لأن الله عز وجل قدرته لا نظير لها ولا مثيل لها. الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، لا يثقله سبحانه وتعالى ولا يشق عليه ولا يصعب عليه أن إيه؟ أن يحفظ السماوات والأرض. المخلوق لا يستطيع ذلك فضلا عن أن إيه؟ يكون مثقلا به. لا يمكن أن يعني لو أن الله عز وجل لم يحفظ السماوات والأرض ولئن زالتا إن أمسكهما إيه؟ من أحد من بعد، هذا ليس لمخلوق. ومع أن الله سبحانه وتعالى متفرد بحفظهما فهذا لا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى، فهذا دال على كمال قدرته جل وعلا. هذا إيه؟ بعض الصور من صور إيه؟ كمال قدرته، وقدرة الله عز وجل فوق ذلك، فوق كل ذلك. هذه أمثلة من قدرته جل وعلا. الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. الإنسان إذا استحضر هذه المعاني وعرف ربه عز وجل بهذه الأوصاف ازدادت ثقته بالله جل وعلا، وازداد تعلقه بربه، وأصبح على بصيرة من أمر المخلوقين. مهما بلغ المخلوق من القوة ومهما أعطاه الله عز وجل ومكن له، فهو إيه؟ قدرته محصورة. الإنسان لا يبالي به إذا كان يسعى في مرضات ربه عز وجل. قال الله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة، البدء في بدء الخلق والإعادة حين يجمع الله عز وجل العبادة يوم القيامة، إعادة الخلق، قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى، أن تقرير هذا فيه تقرير توحيد الإلهية، ذلك بأن الله هو الحق والمعبود الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني عبادتهم باطلة. وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى بعد تقرير توحيد الإلهية، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني الأمر على الله سبحانه وتعالى يسير، خلق الناس جميعا وإعادة خلقهم مرة أخرى في البعث، بعثهم جميعا كنفس واحدة، الأمر على الله عز وجل يسير، ليس هناك شيء يعجزه جل وعلا. وقال تعالى إنما أمره، وهذا يعني لو نظرنا إلى المخلوق لابد أن يصيبه التعب والغوب من الجهد الذي يبذله، من أي شيء يفعله لابد أن يصيبه ذلك. أي مخلوق مهما بلغت قوته لابد أن يجهد، فإذا كان يفعل شيء إذا له طاقة يصل عندها أو يعني تقف قدرته عندها لا يقدر عليه، يعني له حد في قوته وفي قدرته، لكن الله عز وجل ليس له حد في قوته سبحانه وتعالى. لذلك يعني خلق الناس جميعا كنفس واحدة، هذا أمر فيه بيان كمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه لا حد لقدرته سبحانه وتعالى. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب التعب، ما مسنا من لغوب، هذا إيه؟ نفي. احنا قلنا إن النفي لابد أن يكون بعده إثبات، النفي المطلق والنفي المحض لا كمال فيه، ليس فيه كمال. فالنفي اللغوب يثبت ماذا؟ يثبت كمال قدرته سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما وما مسه جل وعلا أي تعب، فالأمر يسير عليه جل وعلا. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. أمر سبحانه وتعالى نافذ، وسلطته سبحانه وتعالى وقدرته على هذه المخلوقات وقيامه بها، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. الله الذي أنزله، وإنا على ذهاب به لقادرون، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة. خاشعة يعني إيه؟ إنها منخفضة، أرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. والخشوع هنا معناه السكون أيضا، اهتزت تحركت وربت ارتفعت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. بدأ الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة وهي في إعادته. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. وعبارة العبد تقصر عن هذا المعنى العظيم، لا يمكن أن إيه؟ أن تعبر عن هذا المعنى بعبارة جامعة له. العبد قاصر عن أن يعبر عن هذا المعنى العظيم في بيان كمال قدرته جل وعلا. وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين وخلقه في أحسن تقويم، يعني الدقة في خلق الإيه؟ كمال الإيه؟ خلق الإنسان. وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك. فكيف إذا سرح قلبه، يعني انطلق قلبه وتفكيره في عجائب الملكوت، هذا في نفسه أولا، ثم ينظر فيه في سائر المخلوقات في البحار والبر وما حوى. إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت، ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت، ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وفي حديث الاستخارة المتفق عليه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم الحديث. قال السائل: بورك لنا فيكم وجزاك الله خيرا. امرأة طلقها زوجها طلقتان ثم طلقها في غيابها، والتي أخبرتها بطلاقها منه أخته، هل يقع أم تعود إليه وتستوثق منه؟ هي لا تعود إليه لكن تستوثق منه، لا يعني الطلقتان إن طلقها الطلقة الثالثة فيكون طلاقها بائن، والمرأة التي تطلق طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكن، يعني ليس لها إيه سكن في عدته، إن عليها العدة لكن ليس لها سكن، لا ترجع إليه ولا تقيم عنده، لأن طلاقها طلاق بائن، فهي تستوثق بإرسال من تثق فيه لكي يستثبت منه هل طلقها أم لا. إن أنكر فقوله هو المعتبر، إن أنكر قال أنا لم أطلقها أو قال لا قال إنه لم يطلقها فإن كلامه هو المعتبر. قال: وما الحكم إذا قال أنا أنكر؟ إذا أنكر كما قلنا إيه إنه يعتبر، يعني كلامه هو المعتبر. قال: أهدى إلي والدي بعض قطع من الحلو من الحلوى، هل أردها أم أخذها منه ولأكون آثما ومشتركا في تقرير البدعة؟ والواجب ردها، واجب ردها، لكن إذا كانت سيترتب عليها مفسدة أعظم كقطيعة أو نحو ذلك فيمكن قبولها وأخذها، لكن ينصحه بترك هذه العادة وينبهه عليها ويعني ينصحه بالتي أحسن حتى ينتهي عن هذه العادة. قال: سيأتي بين يدي ساعة 30 كذابون كلهم يدعي النبوة، أين يوجد هذا الحديث؟ الحديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون دجالون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. قال: هل هناك 30 لهم صفات معينة نعرفهم بها؟ هو الحديث هو نفسه مبين لصفاتهم، وأنهم وهي أنهم يدعون النبوة، فكل من يدعي النبوة فهذه الدعوة كافية في بيانه أنه دجال كاذب على الله، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لا ننظر في دليله ولا ننتظر منه دليلا على دعواه، ليه؟ لأنه يكفي أنه يدعي هذه الدعوة، هذه الدعوة كافية في إثبات كذبه وأنه دجال من الدجالين. قال: هذا وكذلك كم إيه؟ مش عارف الكلمة الأخيرة. إيه؟ أيوه. لا هي مش حرام، في ذاتها ليست حراما، إنما يعني سريان العادة إنها تبقى على هذا الحال هو الذي إيه يجب علينا أن نسعى في تغيير هذا الحال، إن هذا ليس عيدا للمسلمين وهي عادة لا صلة لها بالدين، فيجب علينا أن نحاول أن نغير هذه العادة في أنفسنا ثم ننشر هذا بين المسلمين، نحاول أن نحمل الناس على أن يجعلوا هذه الأيام كأي أيام من أيام المسلمين لا يحتفلون فيها بشيء غير عادي. معاش عادة يعني فيها إيه؟ لماذا في هذه الأيام
بيجيبوا من الحلوة تبقى موجودة بيجيبوا؟
لا
يعني
في طيب أصل فعلها، ما لو كل في كل السنة خلاص
يقولون أن الحلوى تبقى موجودة في الشهور غير الحلوة دي، الحلوة دي صفحة وبيضوا وما بيجيبوا منها الأولاد عشان ما يبصوش بدونهم برضه.
حكيت للأولاد يعني هذا شيء آخر
يعني.
أنا أقول لك لو كان للأولاد ده شيء آخر غير المسألة إنها بتكون عادة يعني الناس يعني الواحد لازم الرجل لابد أن يهدي لابنته وإن لم يفعل التهمة بإيه بأنه قصر في حقها وإن يكون إيه يعني ده مما يؤخذ عليه وإنه قصر وإنه إيه مهمل لابنته وكذا زي ما معروف
يعني. الحلوى
طيب ما نقول لك اللي يوجد الحلوى لأولاد الصغار لكي مثلا يعني إذا نظروا إليها وكذا هذا شيء آخر يعني غير هذا يعني لا شيء فيه إن شاء الله. قال هل يصح اسم الثائر لله؟ فقد ورد في أثر وهب بن منبه الذي رواه ابن أبي حاتم وفيه أن الله تعالى يكلم موسى عليه السلام فيقول عن عباد الصالحين وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة، وليصح الأثر؟ أولا يعني إذا كان أنا ما وقفت على هذه اللفظة قبل ذلك، فالأخ الناقل أو الكاتب يعني نقل هذا عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى وهو من الأخباري ينقل كثيرا عن أهل الكتاب، فإذا كان من كلامه فالغالب أنه نقله عن أهل الكتاب، فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا الوصف لا لم يرد لا في كتاب ولا سنة، لا يجوز لنا أن نصف الله عز وجل به. قال وقال تعالى ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ف قد أثبت الله عز وجل في كتابه النفس، وقد قال أحد الدعاء لا يصح أن نثبت النفس لله عز وجل واحتج بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فقال من أجل هذه الآية لا يجوز أن نصف الله عز وجل بصفة النفس، فما قولكم في ذلك؟ هذا قول باطل يعني الذي قال هذا القول واحتج بهذه الآية كل نفس ذائقة الموت، ف يعني ايه نعم لابد من الجمع بين النصوص كل نفس مخلوقة. نعم كما قال الله عز وجل الله خلق كل شيء، هذا نظير من يحتج على خلق القرآن بقوله تعالى الله خلق كل شيء. قال قلت إن النفي المحض ليس فيه كمال، فهل هذه القاعدة من الاستقراء في الكتاب والسنة؟ وفي قوله تعالى وما مسنا من لغوب لم يتبعها إثبات، فما القول في ذلك؟ الأخ لم يفهم معنى النفي المحض، لأن الآية وما مسنا من لغوب ليس معنى القاعدة أن لابد أن يكون النفي الإثبات موجودا في النص نفسه، بل وجود النفي هذا دال عليه على إثبات الكمال الذي هو ضد هذا النفي. يعني مثلا أنت تقول إن يعني نفي العلم مثلا أو نفي النوم مثلا، نفي النوم بلاش العلم لأن العلم ده صفة كمال من كل وجه، لكن نفي النوم الجدار هذا لا ينام، فإيه إذا كان يعني مجرد النفي فقط هذا ليس مدحا، تقول إن العمود هذا لا ينام، هل نحن مدحنا العمود بهذا؟ ليس فيه مدح. لكن لما تقول إن هذا الحي حي دائما ويقظ دائما لا يأتيه النوم أبدا وهو في حياة كاملة، فهذا إيه؟ هذا النفي لا ينام معناها إثبات كمال حياته وكمال إيه؟ قيوميته، قيامه بأمر السماوات والأرض، هذا معنى أن النفي لا بد أن يكون معه يتضمن إثبات ضده من الكمال، هذا معنى أن النفي المحض ليس فيه مدح. إذا كان نفي ليس وراءه إثبات مثل ما نقول إن هذا العمود لا يتكلم، طب إيه ما يتكلم، هل هذا مدح له؟ ليس فيه مدح بأي شيء. قال ما الدليل الصارف لتأويل
نعبدهم بالدعاء في آية سورة الزمر. الصارف لتأويل نعبدهم ليس هناك يعني دليل نقول أنه صارف، لأن الدعاء عبادة لا نسميه صارفا. يعني الأخ السائل لما بيقول صرف العبادة، ما معنى العبادة؟ يعني العبادة منها من أهمها الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الدعاء هو العبادة، وهذا حديث صحيح. فما نعبدهم حين نقول إنه الدعاء ليس هذا صرفا للآية عن ظاهرها، بل هو إيه؟ نص الآية، لأن الدعاء عبادة. إيه؟ تقول تخصص يعني الدعاء، يعني هذا بالنصوص الأخرى حين يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل كانوا يصلون لهم؟ ما كانوا يصلون لهم ولا يتصدقون لهم، إنما إيه؟ إنما كانوا يدعونهم، يقولون هؤلاء أناس مقربون من الله سبحانه وتعالى، فنحن ندعوهم لكي يقربون إلى الله، ما برضه عشان يرفعوا حاجتهم إلى الله. نعم. قال حديث الصلاة في أرض فلاة بخمسين صلاة، ما معنى فلاة؟ وهي الصلاة، وهل الصلاة جماعة أم منفردا؟ الصلاة منفردا، الفلاة هي الصحراء، وإنما جعل هذا الفضل للرجل الذي يصلي في فلاة لكونه يحيي ذكر الله عز وجل في مكان لا يذكر الله عز وجل فيه، ولكونه يحافظ على الصلاة في وقتها وهو منفرد، لأن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فكونه يعني يحافظ على ذكر الله وعلى فرض الله، فرائض الله سبحانه وتعالى، وهو منفرد لا تشغله دنياه عن ذكر الله، جعل له هذا الفضل العظيم. قال لماذا يخص الشيعة بحب علي بالأخص؟ يخص الشيعة بحب علي بالأخص، هم الشيعة هذا من ضلالهم. يعني لماذا؟ ليه؟ لأنهم غلوا في حب علي، غلوا في حب علي حتى جعلوا حبه هو الأوحد، بل لم يقتصروا على ذلك حتى عادوا غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلوا ضلالا بعيدا. قال هل أبو جميل عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جميل أبو جهل، أبو جهل ليس عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يعني بال ولا هو من أقاربه من المقربين إليه، هو من قريش لكنه ليس قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على أي دين مات والدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهما مات على الشرك كما هو بين، كانوا على دين قومهم، دين عبد المطلب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.